بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ذكرت في المرة السابقة أن الإنسان خلقه الله عز وجل للابتلاء، وأن الابتلاء يكون على قسمين: الابتلاء الكوني القدري والابتلاء الشرعي. فالابتلاء الكوني القدري إما أن يكون بالخير وإما أن يكون بالشر، كما قال تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون. فإن كان الابتلاء بالخير فينبغي أن يقابل ذلك بالشكر، وإن كان بالشر فينبغي أن يقابل ذلك بالصبر. فالإنسان إذا سلك هذا المسلك في الابتلاءات القدرية حصل أعلى المراتب، ويعجب من حاله رسولنا صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في حديث صهيب رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: عجب الأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. القسم الثاني وهو الابتلاء الشرعي. والابتلاء الشرعي هناك طريقان: طريق تنال به خلة الله عز وجل، وطريق تستحق به لعنة الله عز وجل والعياذ بالله. أما الطريق الذي تنال به خلة الله عز وجل فهو ملة إبراهيم عليه السلام، ملة إبراهيم عليه السلام: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وإبراهيم عليه السلام أدى كل ما افترض الله عز وجل عليه كما شهد له ربه عز وجل. وحسبنا من ذلك كمقدمة أن إبراهيم عليه السلام أمر أن يذبح ابنه فامتثل للأمر، وأن إبليس لعنة الله عليه أمر أن يسجد سجدة هي في الحقيقة لله وليست لآدم عليه السلام، إن سجدها فلله تبارك وتعالى، فأبى أن يسجد سجدة. فانظر إلى البون الشاسع والتباين الرهيب بين المسلكين. فالمسلك الأول هو المسلك الذي تنال به الإمامة في الدين، وتنال به خلة الرحمن عز وجل وولايته، وهو ملة إبراهيم عليه السلام التي أمرنا باتباعها، كما قال عز من قائل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فهذه الملة التي أمرنا باتباعها تنابذ الملة اليهودية والنصرانية، ليس كما يقال إن هناك طرقا تؤدي إلى الله عز وجل، هو طريق واحد فقط، وقالوا: كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قل: بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه في عهده عليه السلام، وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا أي آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ما دمنا قد أمنا باتباع ملة إبراهيم عليه السلام، فلنتعرف على ملته عليه السلام. الله عز وجل يقول في كتابه العزيز: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن أي قام بهن ووفى بما أمر به، كما قال تعالى: وإبراهيم الذي وفى في سورة النجم. فلذلك كان على من أراد أن يتبع ملة إبراهيم عليه السلام أن يسلك نفس المسلك وأن يؤدي كل ما أمر به والخروج عن هذا المسلك أو عن هذه الطريقة تسفيه للنفس والعياذ بالله، كما قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. قال هذا ثم جعله منهج حياة ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه الكلمات التي ابتلي بها إبراهيم عليه السلام ورد عن حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تفسيرات عدة تحمل معاني شتى. فمثلا روى الإمام الطبري بالإسناد الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات ابتلاه بالطهارة بخمس في الرأس وخمس في البدن، ابتلاه بقص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس فرق الشعر، هذا ابتلاء. وأما التي في البدن فهي قص الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة والختان والاستنجاء. هذا أثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. أثر آخر: وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال أمره أن يدعو قومه من عباد الأوثان فدعاهم، وأن يأمر بدعوة أو بدعاء الصبيئة عباد الكواكب كما ورد في سورة الأنعام: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. هو كان يقول هذا على جهة التنزل، وإلا فإن الله عز وجل آتاه رجدة ولقد آتينا إبراهيم رجدة، فهو يقول هذا على جهة التنزل مع الكفار ومطالبتهم بشحذ عقولهم. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. الحنيفة هذه اللفظة تكررت مع إبراهيم عليه السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير دينكم الحنيف، بعثت بالحنيفية السمحة، بعثت بالحنيفية السمحة. ما معنى كلمة حنيف؟ الحنيف هو المائل إلى الحق عن قصد، المائل إلى الحق عن قصد، وإن شئت فقل المنحاز إلى الحق. المنحاز إلى ربه عز وجل وأوليائه، كما قال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم المفلحون. فهذا حزب الله عز وجل. فالحنيف هو المائل إلى الحق عن قصد، المنحاز دائما إلى ربه وكلماته وشريعته عز وجل، بخلاف الكافر كما قال عز وجل عن الكافر في سورة الفرقان: وكان الكافر على ربه ظهيرا. وابتلي وأمر بمناظرة النمروذ فناظره، فعل ذلك حتى ألقي في النار عليه السلام، وحين ألقي في النار لم يستغث بأحد إلا بربه عز وجل، كما ثبت عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذا أثر ثاني عن ابن عباس. أثر آخر رواه الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن إبراهيم عليه السلام أخذ ابنه إسماعيل الرضيع، والذي رزق به أن تصور أن إبراهيم عليه السلام دعا قومه حتى ألقوه في النار ونجاه الله عز وجل من النار، ولكنه ألقي في لهيب شديد وتحمل هذا، وما زاد على أن قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. فلما نجاه الله عز وجل أمره بأن يهاجر إلى الشام، أن يترك العراق وأن يهاجر إلى الشام. وهو في طريق الهجرة، ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شأن الهجرة لشديد، إن شأن الهجرة لشديد. وهو مهاجر في الطريق قال: رب هب لي من الصالحين. وهو في طريقه إلى الشام عليه السلام دعا ربه عز وجل: رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. ابتلي في هذا الغلام كأشد ما يكون الابتلاء. خرج بهاجر وإسماعيل عليهما السلام إلى مكة، وتركهما عند البيت، وترك لهما جرابا من التمر، ترك لهاجر جرابا من التمر. ومكة يومئذ صحراء جرداء قاحلة، لا زرع فيها ولا ماء ولا أنيس. فلما هم أن ينصرف تعلقت به هاجر وقالت: تتركنا في هذه الصحراء الجرداء القاحلة التي لا زرع فيها ولا ماء ولا أنيس؟ فسكت عليه السلام، ثم عادت عليه المقالة فسكت عليه السلام، ثم عادت عليه المقالة. فلما سكت قالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. قالت: إذن لا يضيعنا، وتركته وانصرفت. امرأة موحدة. فانطلق عليه السلام حتى غاب وراء ثانية من الثنيات، فدعا ربه عز وجل: إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فكان هذا هو الأثر الثالث. وأما الأثر الرابع عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قالوا: إذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال: أمر أن يذبح ابنه. وهذا ورد في كتاب الله عز وجل. فلما بلغ معه السعي رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم أي استسلم لأمر ربهما عز وجل وتله للجبين، أكفأه على جبينه وهم أن يذبح، وناديناه: أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. ده اختبار شديد، اختبار شديد لإبراهيم عليه السلام، رجل في عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، طاعن في السن يسأل ربه عز وجل أن يرزقه غلاما ليس عنده ليست له ليس عنده ذرية، فيسأل ربه عز وجل أن يرزقه بالغلام فيرزقه بإسماعيل عليه السلام. والإنسان إذا فقد الطفل وهو في فترة الرضاع مثلا كان هذا أخف في الحزن، كان هذا أخف في حزنه، لكن أن يبلغ معه السعي يعني مثل سن العاشرة يذهب معه ويأتي معه ويرسله مثلا في طلب كذا وما إلى ذلك ثم يفقد الابن، طب هذا ليس مجرد فقد. الإنسان مثلا وهو يؤدب ابنه لو أنه ضربه ضربة أضرت به لظل الأب نادما ندما شديدا على أنه كان السبب في يعني إيصال الضر إلى ابنه، يتعمد تعمدا أن يذبحه بيده بالسكين، إن هذا لهو البلاء المبين. فناتج هذه الآثار أن إبراهيم عليه السلام امتثل كل ما أمر به ولم يفرق بين أمر الله عز وجل وأمر آخر كما يفعل البعض الآن والعياذ بالله، قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. فهذه نقطة أن إبراهيم عليه السلام لما ابتلاه ربه بالتكاليف الشرعية أداها كلها على الوجه الأكمل، ونحن مأمرون بهذا أيضا. قال تعالى وذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والشعائر جمع شعيرة وهي الواجبات كما قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسير سورة المائدة. الشعائر ما أوجب الله عز وجل على العباد، وتعظيم هذه الشعائر أن تعتقد وجوبها وأن تمتثل ما أمرت به أن تفعلها. وفي نفس السورة هي سورة الحج، قال تبارك وتعالى أيضا ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. أنت عليك أن تعظم الواجبات وأن تؤديها، وعليك أن تعظم الحرمات خوفا من الله عز وجل وأن تجتنبها. لكن الذي يصد الإنسان عن هذا الأمر أو عن الطاعة والامتثال لله تبارك وتعالى أمران. الأمر الأول ما يردده الكثير من الناس، ما هي الحكمة في هذا؟ ما هي الحكمة في هذا الأمر؟ اقنعني. فأقول يعني أليس من شروط الإيمان أن تؤمن بالله وأسمائه وصفاته؟ هذا هو الأمر الأول، ده رأس الإيمان، الإيمان بالله وأسمائه وصفاته عز وجل. وهو من أسمائه تبارك وتعالى الحكيم، وإذا صدر الأمر من الحكيم أو الفعل من الحكيم فلا بد أن يكون مشتملا على الحكمة البالغة، لأنه صادر من الحكيم. عرفنا الحكمة أو لم نعرف، ولا مانع من أن يبحث الإنسان عن حكمة، لكن أن يوقف امتثال الأمر على معرفة الحكمة هذا شيء يعني ينافي الإيمان، بل هذا هو النهج الذي نهجه إبليس والعياذ بالله. ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني إذن هذا الأمر لا حكمة فيه، حين أمره أن يسجد لآدم لم يكن حكيما عز وجل في هذا الأمر سبحانه وتعالى جل شأنه. فقد يبحث الإنسان عن حكمة، وقد يطلع على حكم متعددة للأمر الواحد، لكن أن يوقف امتثال الأمر على معرفة الحكمة هذه خطة إبليس والعياذ بالله. كذلك إن طرح على ذهنك هذا السؤال وما الحكمة في هذا الأمر، فتذكر أن الحكمة هي الابتلاء، أنت مخلوق أساسا لتبتلى. أين تمتحن؟ خلق الله عز وجل لك هذا الكون وكل ما فيه وذكروا بالآية التي ذكرتهم في 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 المرة الماضية، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا وزين الأرض ابتلاء وامتحانا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فكل هذا جعل للابتلاء، ابتلائك وامتحانك. والله عز وجل حين نزلت سورة الإنسان صدرها بقوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، لابد أن تقول نعم يا رب أتى علي حين من الدهر لم أكن شيئا مذكورا. طيب وبعد أن صرت شيئا مذكورا هل فعل هذا عز وجل عبثا؟ حاشا وكلا. فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. ولذلك يقول في سورة الإنسان إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، نبتليه أي من أجل أن نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، أعطيناه الأدوات التي يستطيع أن يحصل بها العلوم والمعارف وأن يقوم بها عن طريقها بأعباء التكليف الذي خلق لأجله. فلذلك إذا طرح على ذهنك هذا السؤال ما الحكمة في هذا الأمر، تذكر قصة تحويل القبلة مثلا، قصة تحويل القبلة، الله عز وجل وجه المسلمين إلى ناحية الشام شمالا، وبعد مدة من الزمان أدارهم جنوبا إلى مكة لاستقبال البيت الحرام، وعرض ذلك عز وجل في سورة البقرة بقوله سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، هذه أو هذا سؤال كل سفيه دائما، أنه يعرف أن الله عز وجل هو الذي أمر بهذا ومع ذلك يسأل على جهة الاستهزاء أو الاستخفاف، وأنت لتكن إجابتك واحدة قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لماذا لا تفعل الشيء الفلاني؟ لأن الله عز وجل حرمه. لماذا لا تصافح النساء؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. والحديث رواه الطبراني بإسناد جيد عن معقل بن يسار. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما اللمس وزناهما اللمس، وفي لفظ وزناهما البطش اللي هو اللمس. وهل يتصور أن الله عز وجل يأمرني بغض البصر عن المرأة الأجنبية ويبيح لي أن أمس بشرتها؟ يعني هذا أمر عجيب. وإذا سئلت عن أي أمر من الأمور لماذا تلبس هكذا، لماذا تطلق لحياتك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا. ولماذا تلبس امرأتك الحجاب؟ لأن الله عز وجل فرض عليها هذا. يبقى لابد في كل تصرف من التصرفات تفعله انقيادا لله عز وجل. إن سألك السفهاء وهم يسخرون، يعني هذه سنة لله تبارك وتعالى أن الذين أجرموا من الذين آمنوا يضحكون، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. ثم يباغتهم بسؤال عز وجل قال كم لبستم في الأرض عدد سنين، يعني هذا العذاب الذي أنتم فيه الآن نظرت مدة من الزمان كم من المدة مكثتم في الأرض، كم لبستم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم أو بعض يوم، فاسأل العادين. قال إن لبستم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم سبحانه عز وجل. فسيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. انظر، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. يعني نحن يا محمد صلى الله عليه وسلم أمرناك أن تتوجه إلى بيت المقدس، ثم أدرناك 180 درجة ابتلاء وامتحانا ليظهر وليعلم عند الناس جميعا من يطيع الله عز وجل ومن ينقلب على عقبيه والعياذ بالله. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وإن كانت لكبيرة كما قال اليهود، إن كانت القبلة التي توجهوا إليها أولا هي الصحيحة فلماذا انتقلوا إلى الخطأ؟ وإن كانت خطأ لأنهم لا يجوزون النسخ في الشرائع، لا يجوزون النسخ. ودي نقطة أخرى ربما تعرضت لها في مرة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى إن كان في العمر بقية. وإن كانت هذه القبلة خطأ فلماذا استقبلوا قبلة خطأ من أول الأمر؟ وإن كانت لكبيرة، فتسبب هذا في أن ناسا من المسلمين ارتدوا عن الإسلام. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. إلا على الذين هدى الله، الذين هداهم الله كما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال بين الناس يصلون صلاة الظهر في مسجد قباء وكانوا ركوعا إذ أتاهم آت فقال أشهد أني قد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه استقبل البيت الحرام فاستقبلوه. فاستدار القوم وهم ركوع 180 درجة. ولك أن تتصور أن القوم إذا استداروا 180 درجة واستقبلوا البيت فإن الإمام سيصير في آخر الصفوف، فدب الإمام ركان حتى أتى إلى مقدمة الصفوف، والنسوة صرنا في مقدمة الصفوف فتأخرنا تراجعنا هنا ركعات. لك أن تتصور هذا، ما معنى أن يستدير القوم 180 درجة وهم ركوع لم يترددوا ما دام قد جاء هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسمعا وطاعة. وما كان الله ليضيع إيمانكم، وبالإجماع المراد بإيمانكم هنا صلاتكم. وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهذا يعطي الصلاة وضعية خاصة، هي العمل الوحيد الذي سمي إيمانا. يعني مثلا من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام حب الأنصار من الإيمان، لكن أن يسمى إيمانا هذا في الصلاة فقط. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم إلى آخر الآيات. فهنا محل الشاهد هو قوله تبارك وتعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. طيب شوف آخر سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. الابتلاء ده حاجة واحدة بس، نفس العلة ونفس الحكمة، ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. خلي بالك، امتحان ابتلاء. كان المدرس في الماضي يدخل يفاجئ الطلاب، طلع ولا يكتب عليها اسمك، امتحان. فهنا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. طب كل الصيد يا رب أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ده ليه؟ لا يبدو أنكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. ليه؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب. يبقى إذن المسلم ليه وظيفة أو وظيفته أنه لما يثبت الأمر عن الله عز وجل خلاص، يبقى هذه الحكمة الأساسية اللي هينفذ الأمر ده ربنا هيرضى عليه، يبقى ماشي في طريق الخليل عليه السلام أو الصراط المستقيم الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والذي يخرج عن هذا الأمر فهذا يسير في طريق إبليس. شوف السلف الصالح على مر العصور، يعني هذه المقالة التي قالها سفيان الثوري رحمه الله وأوردها الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. يعني اجعل جميع تصرفاتك منضبطة، إن سئلت عنها يوم القيامة تقول يا رب إنك أبحت هذا، إنك حرمت هذا، إنك أوجبت هذا. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: والكتاب حجة لك وعليك، في حديث مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم: والكتاب حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. يأتي ذا واحد يتاجر مع الله عز وجل والآخر يتاجر مع الشيطان، فإن بدت لك حكمة فبها ونعمت، إن لم تبدو لك حكمة فتذكر دائما أن الحكمة من أي أمر أو نهي: ليعلم الله من يخافه بالغيب. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وبعدين تذكر قصة الذبيح إسماعيل عليه السلام، أو تذكر أن إبراهيم عليه السلام أمر أن يذبح ابنه. هذه القصة يؤمن بها اليهود والنصارى، يؤمنون بها وإن اختلفوا معنا في شخص الذبيح، بل أهل السنة أنفسهم منهم قال إسماعيل ومنهم قال إسحاق. لا، دعنا من هذا الخلاف، المهم أن الخليل إبراهيم عليه السلام أمره الله عز وجل أن يذبح ابنه. ما الحكمة في هذا؟ الناس الذين يبحثون دائما ما الحكمة في هذا الأمر؟ اذبح ابنك. هل سمعنا أن إبراهيم عليه السلام قال: كيف تعطيني ولا ثم تأمرني أن أذبح؟ لا، أنت بشرتني بهذا الغلام فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. الحكمة إن هذا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. اختبار، اختبار. فالإنسان المسلم عليه أمران: الأمر الأول لما تسمع حكم شرعي تيقن من أنه ثابت عن الله عز وجل سواء في الكتاب أو السنة. ودي النقطة الثانية التي سأتحدث عنها التي تعيق الإنسان غالبا عن اتباع شريعة الرب تبارك وتعالى. النقطة الأولى السؤال عن الحكمة وإيقاف تنفيذ الأمر على معرفة الحكمة، وده فعل إبليس بالضبط والعياذ بالله. أما أهل الإيمان فأنت استوثق أولا أن هذا الأمر ثابت عن الله تبارك وتعالى من الكتاب أو صحيح السنة. النقطة الثانية أن تمتثل هذا الأمر، تمتثل هذا الأمر. ولعل هذين الأمرين ورد في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. والأمر الثاني: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. الأمر الأول: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا حتى يقول ولا تفعلوا حتى يأمر. طب ولما يؤمر اوعى ترفع صوتك على صوت الرسول عليه الصلاة والسلام. لما يؤمر أو يتكلم أو يقول تسكت، تستمع فقط، وبعد تسمع بماذا قضت وتتذكر قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا والعياذ بالله. وقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، يعني إذا ثبت أمر الله عز وجل سواء في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إياك أن تختار. ولذلك يقول أبو حمد الغزالي رحمه الله في المستصفى إنه في هذه الحالة لا يجوز للإنسان أن يتوقف في قبول الأمر. التوقف أو إعمال العقل إنما يكون الاختيار بين البدائل، وهو ممنوع من الاختيار بين أمر الله عز وجل أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم من ناحية وبين أي أمر آخر. فيكون إعمال العقل في هذه الحالة أول مبادئ الفتنة، بل العقل كل العقل أن تتبع هذا الأمر ما دام قد ثبت عندك عن الله عز وجل. فكذلك رب العزة سبحانه وتعالى أمر نوحا عليه السلام أن يصنع الفلك، ونوح عليه السلام لم يكن في مدينة ساحلية، كان في وسط الصحراء ومتهم من قبل قومه بالجنون، وكان الرجل يأتي بحفيده إلى نوح عليه السلام ويقول لحفيده يا بني لا تتبع هذا الرجل إنه مجنون. فسيدنا نوح عليه السلام أقام في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما وهم يتهمونه بالجنون، ويأتيه الأمر من السماء بصناعة سفينة في منطقة صحراوية. طبعا كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون. من يأتيه عذاب يخزيه ويحد عليه عذاب مقيم. فسيدنا نوح عليه السلام قال رب العزة إنهم مغرقون، خلاص ما دام ربنا سبحانه وتعالى قال إنهم مغرقون يبقى لابد أن يغرقهم عز وجل بالطريقة التي يشاء، هو خالق الكون ومدبره عز وجل وهو القاهر فوق عباده. فإذا هذه النقطة لا ينبغي للإنسان أبدا أن يتوقف فيها، وهي نقطة الإيقاف تنفيذ الأمر على معرفة الحكمة من هذا الأمر، وتتذكر دائما أن الحكمة ليعلم الله من يخافه بالغيب، ليعلم الله من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وفي النهاية جنة لمن أطاع ونار لمن عصى. نسأل الله السلامة والعافية وأن يجعلنا من أهل الطاعة. العائق الثاني الذي يعوق الإنسان عن طاعة ربه عز وجل هو التشكك في ثبوت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن بعضهم وقع فيما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في حديث المقدام ابن معد كارب رضي الله عنه عند أبي داود وغيره، أنه صلى الله عليه وسلم قال يوشك أو لا ألفان أحدكم، لا ألفان أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرتكم به أو نهيتكم عنه فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما أحله أحللنا وما حرمه حرمنا، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. ذلك لأن الله عز وجل قد قال في كتابه العزيز وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، فالمبين غير المبين، المبين هو القرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فالمنزل هو القرآن، والرسول صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله تبارك وتعالى، والرسول صلى الله عليه وسلم جاءنا بأمرين، وهذا وارد في مواضع متعددة من كتاب الله عز وجل، ورد في سورة الجمعة قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاءنا بالكتاب وجاءنا بالحكمة ليخرجنا من الضلال، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وهذه الحكمة
قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في كتابه العظيم الرسالة: فسمعت من أرض من أهل العلم يقولون الحكمة السنة، الحكمة السنة. قال: وذلك لأن الله عز وجل قال لأمهات المؤمنين: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فآيات الله هي القرآن، والحكمة هي كل ما يخرج من فم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم مما ليس بقرآن. قلنا: واذكرن ما يتلى في بيوتكن، الذي يتلى في بيوت أمهات المؤمنين هو الرسول صلى الله عليه وسلم، من آيات الله، فآيات الله هي القرآن. فثبت بذلك أن الحكمة ما عدا القرآن مما خرج من فم الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. وكما أن القرآن منزل فإن الحكمة منزلة أيضا. قال تعالى: وأنزل الله عليك، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، لا، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، فالكتاب منزل والحكمة أيضا منزلة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء بالكتاب والسنة. الذين يزعمون أنهم قرآنيون ليسوا من القرآن في شيء، فإن القرآن دل على حجية السنة، بل دل على كيفية ثبوتها أيضا. قال الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فكل فرقة بمعزل عن الناس فرض عليها أن تبعث طائفة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لتتعلم منه، لتتفقه في الدين. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. خلينا عند ليتفقهوا في الدين. إذا ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه سيعلمهم الكتاب والحكم، هذا هو الفقه في الدين، لأنه بعث بالكتاب والحكمة عليه الصلاة والسلام. هذه الطائفة ما دام الله عز وجل قد أوجب على كل فرقة بمعزل عن الناس أن تبعث منها طائفة للتفقه في الدين، والطائفة تطلق على الواحد، هذا معروف في لغة العرب، لا يستطيع أحد أن يكابر فيه، تطلق على الواحد، على الواحد فما زاد. فالواحد طائفة، ومنه قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أنت طائفة الحق ولو كنت وحدك، أنت طائفة الحق ولو كنت وحدك. فهذه الطائفة التي أوجب الله عز وجل عليها أن تنفر للتفقه في الدين، إذا رجعت إلى قومها وجب على قومها أن يقبلوا نظرتها، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. طيب، والنافر للتفقه في الدين لا يخلو من أن يكون عدلا أو فاسقا، لا سبيل إلى قسم ثالث، إما أن يكون الإنسان عدلا أو أن يكون فاسقا. فإن كان فاسقا فخبره ساقط، الله عز وجل أسقط خبر الفاسق في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وقد يقول قائل: يعني إذن هذا ليس فيه إسقاط لخبر العدل، وإنما فيه لخبر الفاسق، وإنما فيه الأمر بالتبين، بتبين صحة هذا الخبر من عدمها. فالجواب عن ذلك كما قال ابن حزم رحمه الله: تبين صحة خبر الفاسق من عدمها لا بد أن تكون من طريق خبر العدل، لأننا إذا تبينا أو أردنا أن نتبين صحة هذا الخبر عن طريق فاسق آخر فحكم الفاسق الثاني كحكم الفاسق الأول، فلا بد أن نتبين صحة هذا الخبر من عدمها عن طريق العدل. فسقط خبر الفاسق وبقي خبر العدل يلزمنا أن نقبله، يلزمنا أن نقبله. فإن قيل: طيب هذا العدل يعني العبد لا يكذب أبدا أم قد تكون منه الكذبة والكذبتان؟ لا، قد يكذب العبد. طيب والضابط لا يصاب بغفلة أبدا؟ لا، قد يصاب بالغفلة وقد يصاب بالنسيان. طيب ما هذه الأخبار التي نقلت إليكم عن طريق نبيكم عليه الصلاة والسلام قد يتطرق إليها هذا؟ فالجواب عن هذا عن 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 هذه الشبهة من وجهين. الوجه الأول إما أن يقال، وهذه طريقة الذين يقولون إن خبر الآحاد قطعي الثبوت، يقولون نعم الأخبار لا يؤمن عليها، لا يؤمن على 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 العبد من أن يكذب، ولا يؤمن على الضابط من أن يصاب بالغفلة والنسيان، لكن إذا أخبر الله عز وجل أن هناك أخبارا يؤمن عليها من الكذب ومن الغفلة فالحكم لما قال الله عز وجل، وقد قال تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والذكر المنزل وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، هذا هو الذكر المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول في حديث المقدام وفي حديث أبي رافع ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، الذي أنزل عليه الكتاب هو الذي أنزل عليه الحكمة. فما دام الله عز وجل قد قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يبقى رب العزة تبارك وتعالى تكفل بالحفظ، فأمنا على الأخبار التي تأتينا من جهة العدول الضابطين من أن يتطرق إليها كذب أو غفلة. وإن وقعت إن حدثت فيها غفلة فلابد أن تبين. وأما طريقة الجمهور الذين يقولون إن خبر الآحاد ظني الثبوت، طبعا الذين قالوا إنه قطعي الثبوت دي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو قول ابن حزم وابن خويزم من داب وعزاه للإمام مالك رحمه الله والحارث المحاسبي وغيرهم. طريقة الجمهور الذين يقولون إن خبر الآحاد ظني الثبوت، يقولون لا مانع من أن يقول الله عز وجل إذا غلب على ظنكم أن هذا الأمر وارد من عندي فقد كلفتكم به، ده وارد بل واقع. الشهود ما نقوله عن الرواة نقوله عن الشهود، الشهود تراق بهم الدماء، وبالشهود قد يرجم الإنسان بالحجارة، وبالشهود قد تنتقل الأموال من زيد إلى عمرو، والشهود العدول، طب الشاهد العدل لا يكذب قد يكذب، لكن إن غلب على ظن القاضي بعد تمحيص أن هذا الشاهد صادق فيما يقول أنه عدل، يلزم القاضي أن يحكم بشهادة هؤلاء الشهود العدول. والذي يقول إن قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر المراد بالذكر القرآن فقط، فقال له طيب لماذا تكفل الله عز وجل بحفظ القرآن؟ سيقول لأنه الرسالة الخاتم. طيب إذا تكفل بحفظ هذه الرسالة الخاتم ليكون حجة، ليكون القرآن هذا حجة على الإيه؟ على الخلق. هب أن الله عز وجل تكفل بحفظ القرآن ولم يتكفل بحفظ اللغة العربية، فضاعت اللغة العربية، معنى هذا أن القرآن سيفقد حجيته لأنه بلسان عربي مبين. فلكي يظل القرآن حجة على الخلق لابد من حفظ اللغة العربية. وقس على ذلك، فتكفل الله عز وجل بحفظ الذكر، حتى لو قلنا إن الذكر هو القرآن فقد تكفل بحفظه وبحفظ جميع العلوم الخادمة للقرآن. وبيننا وبينكم مكتبات التراث، كل الكتب التي صنفت في شتى فنون العلوم الشرعية من تفسير أو مصطلح أو تاريخ أو
لغة نحو وصرف أو حديث داوين السنة أو الشروح داوين السنة أيضا، كل هذا موجود، كل هذا موجود ومنتشر. بل لو قارنا بين معارفنا الآن وبين معارفنا في الستينات سنجد أن البون شاسع جدا. ما كنا نعرف شيئا عن كتب السلف ولا كتب التراث ولا 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 ما، ولم تكن هذه الحركة أو النهضة العلمية لم تكن موجودة في الستينات، ما كانش حد يعرف حاجة خالص في الستينات. فإذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق الثقات العدول، فتذكر دائما أن الله عز وجل قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وتذكر أن المنزل من الله عز وجل الكتاب والحكمة، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، فلابد أن يتكفل بحفظ ما أنزل من الذكر وهو الكتاب والحكمة. الرسول صلى الله عليه وسلم نزل عليه قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية نزلت عشية عرفة في يوم الجمعة بالإجماع، وقد روى البخاري من حديث طارق بن شهاب أن ناسا من اليهود أتوا أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه فقالوا له لقد نزلت عليكم آية، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، وذكروا هذه الآية. فقال عمر رضي الله تعالى عنه إني لأعلم أين نزلت ومتى نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في يوم جمعة. يقول ابن القيم رحمه الله فكأنه عليه الصلاة والسلام لما نزلت عليه هذه الآية، لأن وقت العشي يبدأ من زوال الشمس، أمر براحلته فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس خطبة يوم عرفة، وهي خطبة مكونة من 5 فقرات، الفقرة الأخيرة منها وأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون، قالوا نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت وأديت الذي عليك. فرفع السبابة إلى السماء ينكتها في الناس ويقول اللهم اشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد. وأشهد الناس أيضا في خطبة يوم ألا هل بلغت في خطبة يوم النحر، على ما ورد في حديث أبي بكر رضي الله عنه في الصحيحين في خطبة يوم النحر لما قال فليبلغ الحاضر منكم الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع ألا هل بلغت، قبلها يقول ألا هل بلغت، قالوا نعم، قال اللهم فاشهد. فإذا الله عز وجل أتم النعمة وأكمل الدين، والرسول صلى الله عليه وسلم بلغ، والله عز وجل تكفل بالحفظ، دين كامل يقول فيه ربنا عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء، ورسول كريم صلوات الله وسلامه عليه بلغ كل ما أنزل إليه من ربه، ورب عظيم تكفل بحفظ ما أنزله على رسوله عليه الصلاة والسلام. فهل لأحد بعد ذلك من عذر؟ قال الله تعالى وهذا من رحمته ومنه وكرمه وتفضله على عباده وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقد بعث الرسل. ولو أنه أهلكنا بعذاب قبل إرسال الرسول لكان يمكن أن تكون لنا حجة يوم القيامة، ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. ومن ثم أرسل الرسل فقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأنت تجد أن أهل النيران والعياذ بالله يسألون سؤالا واحدا ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلى، قالوا فادعوا.
وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فما دام الرسول عليه الصلاة والسلام قد نزلت عليه هذه الرسالة الخاتمة وبلغها وتكفل الله عز وجل بالحفظ فلا عذر لأحد بعد ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.